وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث عن تدوين مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وما زلنا في جولة مع إمام كبير وإمام العصر عند أهل السنة، الإمام العظيم، الإمام الأكبر، الشيخ الأزهري العالم الكبير المرحوم، الإمام محمد أبو زهرة. ويكفينا أن الإمام المرحوم الشيخ محمد الغزالي سئل عنه فقال: لا يعرف الإمام إلا الإمام. قيل له: كيف؟ فقال الإمام المرحوم الشيخ محمد الغزالي المصري: إن الإمام أبو زهرة وهو شيخي كتب عن الأئمة، عن الإمام ابن تيمية وعن الإمام الباقر وعن الإمام زيد وعن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام ابن حزم الظاهري وعن الإمام الشافعي، ولا يعرف الإمام إلا إمام. هذا الإمام العظيم كتب عن الإمام الصادق، وله فضل علي، إذ أنني في بداية استبصاري كنت في حيرة من أمري، إلى أن أراد الله أن أكتشف وأنا أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود كتاب الإمام الصادق للإمام أبي زهرة، ففتح لي طريق جديد لمعرفة مذهب الإمام الصادق تختلف عن الطريق الذي تعلمناها من خلال كتابات أقطاب الوهابية ككتب العالم الجليل المرحوم الشيخ إحسان إلهي ظهير، وهو من كبار أخواننا الوهابية، وكتب المرحوم الشيخ الجبهان تبديد الظلام وهو من كبار أخواننا الوهابية، أو كتب الشيخ ناصر القفاري عن الجعفرية وهو من كبار أخواننا الوهابية. فجاء الكتاب العظيم للإمام محمد أبي زهرة عن الإمام جعفر الصادق وعن الجعفرية بمنهج يختلف اختلافا جوهريا عن منهج الشيخ محب الدين الخطيب وهو من كبار أخوان الوهابية وعن مناهج، ففتح لي طريق جديد كان البوابة لي للهداية إلى مذهب الإمام جعفر الصادق والانتقال من الوهابية إلى الجعفرية. نأتي الآن لنذكر بعض النقاط، وأنا لخصت بعض النقاط الموجودة في كتب الشخص الذي له فضل علي في استبصاري وهو الإمام أبو زهرة، وهو أحد الأشخاص الذين أثروا علي. لخص بعض النقاط إلى 12 نقطة. النقطة الأولى: الإمام الصادق، والعنوان هو عنوان موجود في كتاب الإمام الصادق للإمام أبي زهرة، الإمام الصادق وعلم الطب وعلوم الطبيعة في رأي الإمام أبي زهرة. نحن نعلم بأن الجعفرية نسبت إلى الإمام الصادق الكثير من الكتب الطبية، ما يعرف الآن في المكتبات العالمية الموزعة في العالم الإسلامي بعنوان طب الإمام الصادق. الوهابية أثارت ضجة مفتعلة حول ما نسبه الشيعة والجعفرية بالذات إلى الإمام الصادق فيما يتعلق بعلوم الأشياء، علوم الطبيعة، العلوم الكونية، غير العلوم الشرعية المتمثلة بالتفسير القرآن، بالأدعية، بالحديث والسير وغير ذلك. أثارت ضجة مفتعلة حول الكتب المنتشرة في العالم الإسلامي تحت عنوان طب الإمام الصادق. وفي الحقيقة أنني كنت ممن يعتقد أن هذه أساطير الإمام الصادق، إلى أن شاء الله أن أقرأ كتاب الإمام المرحوم الإمام أبو زهرة، وهو إمام ونعم الإمام، كما قال الشيخ محمد الغزالي: لا يعرف الإمام إلا الإمام. يأتي ويعالج هذه القضية بطريقة علمية فيقول رحمه الله في كتابه المطبوع في مصر طبعا مصرية تحت إشراف نفس الإمام أبي زهرة في الصفحة 92 و100 تحت عنوان آراء الإمام الصادق في العلوم الطبيعية والكونية، لا يتحدث عن فقه الإمام الصادق أو عن عقيدة الإمام الصادق، بل يتحدث عن الزوبعة والحملة التشكيكية، عن دور الإمام الصادق فيما يسمى بطب الإمام الصادق والطب الإسلامي. فيقول يذكر العلماء أن الصادق رضي الله عنه تكلم في كثير من العلوم ولم يكن كلام الصادق يقتصر على العلوم الإسلامية، يعني العلوم الإسلامية الفقه والحديث والأدعية وغير ذلك، بل تسطى الإمام الصادق في للكلام عن الطب والعلوم الطبيعية. ثم يقول المرحوم أبو زهرة رحمه الله وكتب أخواننا الإمامية كتبا في الطب عند الإمام الصادق وعلوم الطبيعة عند الإمام الصادق. ثم يقول انظروا الفرق بين منهج الوهابية ومنهج الإمام أبي زهرة كإمام العصر عند أهل السنة. يقول وليس عندنا ما نرد به كلامهم، هذا هو المنهجية، هذا هو الشيء الذي تعلمته أنا من الإمام الصادق، وكانت نقطة التحول عندي حينما أنت تأتي وتقول أن هذه الكتب التي نسبتها الجعفرية إلى الإمام الصادق في مجال الطب ليست للإمام الصادق، هل عندك من العلم ما يدل على أن هذه الكتب الطبية ليست للإمام الصادق؟ الإمام أبو زهرة علمني، وفي الحقيقة كان هو أحد الأشخاص الذي تعلمت منه هذه المنهجية المنصفة المعتدلة، ليس عندنا من العلم ما نكذب به الجعفرية بأن هذه الكتب الطبية الموجودة في العالم الإسلامي تحت عنوان طب الإمام الصادق، ليس عندي من العلم ومن الدليل أن هذه الكتب ليست للإمام الصادق. انظر تأمل في عبارة الإمام وهو إمام عظيم، اقرأ كتابه عن الإمام أبي حنيفة، اقرأ كتابه عن الإمام ابن تيمية، اقرأ كتابه عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام زيد بن علي، عن الإمام جعفر الصادق، عن الإمام ابن حزم الظاهري، ستجد أن المنهجية التي تبناها هي منهجية تختلف اختلافا جوهريا عن منهجية الوهابية. أنا لا أقول أن كل المعلومات ولا أتبنى جميع آراء الإمام محمد أبي زهرة، ولكن أقول أقارنه بين منهج الوهابية وبين منهج أبي زهرة. الإمام أنصف، ومع أنه لم يتبنى عقيدة الجعفرية ولم يتبنى المذهب الجعفري، ولكنه درس المذهب الجعفري بإنصاف، فيقول بالحرف الواحد ليس عندي ما أرد به كلام الإمامية أن هذه الكتب الطبية ليست للإمام الصادق. ثم يقول وأننا نخوض للبناء، نحاول أن نبني ولا نهدم، ولا نهدم العلوم وما نسبته المذاهب إلى أئمتها عن طريق الشك. ثم يقول أن قضية علم الإمام الصادق بالكونيات، يعني بالطب، بعلوم الأشياء، بعلوم الطبيعة، هي قضية أثارت ضجة مفتعلة في العالم الشرقي والعالم الغربي. يعني يريد أن يقول الإمام أبو زهرة بأنه أن المستشرقين، أي أن قادة الفكر الغربي، خاضوا في قضية الرسائل العلمية في علوم الأشياء، الكيمياء، في الطب، وبدأوا يشككون. أولا كان التشكيك ينصب على جابر بن حيان، هل هذه الرسائل الموجودة في والمنتشرة في ألمانيا في فرنسا في المخطوطات العالمية، هل هي لجابر بن حيان أم لا؟ كان الشك أولا جابر بن حيان، ثم هل هذه الرسائل التي وجدت باسم جابر بن حيان كانت رسائل ألهمه إياها وعلمه إياها الإمام الصادق أم لا؟ وفي الحقيقة أريد أن أقول أن ما ذكره الإمام أبو زهرة بأن الأوروبيين المعاصرين حينما اطلعوا على رسائل في الكيمياء وفي الطب كتبت في القرن الثاني، تخيل، ليس في القرن العشرين، أي ليس في القرن الخامس عشر الهجري، في القرن الثاني. المستشرقون الأوروبيون لم يتصوروا ولم يخطر على بالهم أن هنالك عالم مسلم كالإمام الصادق، وأن هنالك تلميذ للإمام الصادق كجابر بن حيان ممكن أن يتحدث عن علوم الكيمياء وعلم الطب وعلوم الطبيعة وعلوم الأشياء في القرن الثاني، أي قبل أكثر من 1200 عام، لأن النظرة المستشرقين عن المسلمين بأنهم لا يهتمون بعلوم الطبيعة، لا يهتمون بعلم الطب، لا يهتمون بعلوم الكيمياء، فلذلك لم يتصور أي أوروبي أن هنالك علوم كيميائية، علوم لا يريدون أن يعترفوا بدور الحضارة الإسلامية، بدور حفيد الإمام الصادق، حفيد رسول الله وهو الإمام الصادق. هم لا يعترفون بأن محمد صلى الله وسلم عليه أنه استطاع أن يقدم ثروة في مجال الفقه والتشريع، فكيف يتصور أن النبي الأعظم يكون له مجال في مجال علوم الطبيعة والأشياء والكيمياء؟ فلذلك هم يرون بأنهم لو أقروا أن هذه للإمام الصادق فهم سيعطون ميزة للإسلام. فالمستشرق ترك شكك في الرسائل أن تكون للإمام الصادق ولجابر بن حيان بأنه لا يريد أن يعترف بدور الحضارة الإسلامية في بناء العلوم الكونية الكيميائية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا كما يقول المرحوم مالك بن نبي رحمه الله في كتبه مشكلات الحضارة، قال دار بيني حوار وبين أحد المستشرقين وقال إن العلوم الجديدة في الكيمياء والفيزياء من إبداعات الحضارة الأوروبية، فشرحت له وبينت له دور الإسلام في إيجاد هذه العلوم الكونية، فما تقبل إلا في الأخير. والغريب أن هذا الدوار، هذا الحوار كان بين روجي جارودي وبين مالك بن نبي الذي أسلم بعد، الذي أسلم وبعد ذلك أسلم روجي جارودي. ولا شك أن عندما تقرأ مذكرات شاهد القرن للمرحوم مالك بن نبي تعرف دور مالك بن نبي في إسلام روجي جارودي، وإن كان أسلم بعد وفاة مالك بن نبي بسنوات. إذن نحن نجد أن أبو زهرة يقول نحن لا ننهج منهج المستشرقين ومنهج الأوروبيين فنشكك فيما جاء عن الإمام الصادق وعن تلميذه الرسائل الموجودة، ويبين مهمة. نأتي الآن إلى المنهج الوهابي لنميز بين منهجية الشيخ أبي زهرة وهو يمثل أهل السنة في هذا العصر، ولا يمثل أهل السنة، لا الشيخ إحسان الله ظهير ولا كل أخواننا الوهابية في العالم الإسلامي، لأنهم لا يدرسون الجعفرية كما هي، وإنما يدرسون الجعفرية كما كنت أنا في كتابي الصلة بين الاثنى عشر وفرق الغلاة، نشك في كل المذهب الجعفري ونشك في كل ما جاء عن الجعفرية، والتشكيك في طائفة تصل إلى قرابة نصف مليار من البشر هو أمر غير علمي ولا يقبله أي إنسان عاقل، أن تأتي طائفة تتكون من نصف مليار مسلم في العالم وتقول هذه رسالة طبية للإمام الرضا، هذه رسالة طبية للإمام الصادق، وأتي أنا بجرة قلم وأقول هذه من أساطير التي نسبتها الجعفرية للإمام الصادق، تمام، أسطورة، ثبت أنها أسطورة. ما الدليل؟ كما طالب الإمام أبو زهرة، قال لا أجد أي دليل عند من يشكك. الشك لأجل الشك ليس منهج علماء الإسلام. ويميز المرحوم الإمام أبو زهرة رضوان الله عليه، وأنا أرضي عنه لأن له طريق في هدايتي وله فضل علي، إذ أنني ما عرفت الإمام الصادق إلا بعد أن قرأت كتاب الإمام الصادق، فقد كنت ممن أعتقد أن الإمام الصادق من الكاذبين. تأثرت بصاحب كتاب تبديل الظلام، وهو من إخواننا الوهابية، الشيخ الجبهان رحمه الله، إذ قال أنا أسميه بالكاذب، بالإمام الكاذب لا الإمام الصادق. تأثرت بهذا، ولكن حينما جئت أقرأ الإمام الصادق بقلم الإمام أبي زهرة استغفرت الله وتبت إلى الله أنني اعتقدت في يوم من الأيام أن الإمام الصادق والعياذ بالله من الكاذبين. الوهابية تعلموا التشكيك من المستشرقين، والإمام أبو زهرة تعلم التحقيق والتثبت من علماء الشرق، من علماء أهل السنة، من علماء المسلمين. وهو يقول ولكن، هذه عبارة مهمة تبين الفرق بين علماء الشرق وعلماء الغرب في رأي الإمام أبو زهرة. قال الإمام أبو زهرة رحمه الله، وقد وجدت رسائل منسوبة إلى جابر بن حيان باتفاق علماء الشرق والغرب، يعني علماء الشرق من الأوروب أصلا من المسلمين ويعبر عنهم بالشرق، وجدوا أن هذه الرسائل منسوبة إلى جابر بن حيان أملاها عليه الإمام الصادق. وعلماء الغرب كذلك في المخطوطات الموجودة في ألمانيا، كما ذكر العالم المستشرق كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الآداب العربية، ذكر رسائل جابر بن حيان وبين أنها للإمام الصادق. قال ولكن، انظر الفرق بين العالم المسلم الشرقي وبين العالم المستشرق الغربي المتأثر بمنهج ديكارت القائم على التشكيك، حتى أن الأوروبيين شككوا في وجود المسيح وقالوا أنه لا وجود خارجي ولا وجود واقعي للمسيح عليه السلام، والعياذ بالله يشككون في وجود عيسى وفي مولده. يقول ولكن علماء الشرق، علماء الإسلام، لا يكذبون النسبة من غير حجة ومن غير برهان، ولا يثيرون الظنون والشبهات من غير باعث على الظن والاشتباه. وعلماء الغرب يتجهون إلى منهج الشك، ونحن نعرف من أين جاءت قضية الشك ومشكلة الشك. جاءت من ديكارت. قال المرحوم المفكر الجزائري العالم السني المجدد الإمام مالك بن نبي، صاحب سلسلة مشكلات الحضارات، صاحب الكتب القيمة الظاهرة القرآنية والنهضة والكتب الإسلامية القيمة، قال إن أكبر آفة في الحضارة الأوروبية هي التشكيك، من الشك في الله إلى الشك في عيسى إلى الشك في الكتب السماوية في الإنجيل والتوراة والقرآن إلى الشك في الأنبياء وأصحاب الأنبياء وكل ما هو موجود تحت عنوان الدراسة الأكاديمية. يشككون في كل شيء، وهم أبعد الناس عن الأكاديمية وأبعد الناس عن العلمية وأبعد الناس عن التحقيق العلمي، لأن المحقق العالم المتثبت لا يشكك في أي علم من العلوم إلا إذا وجد طريق للشك. فمن عاش على منهج الظن والشك فسوف يقع في مشكلة، سوف يقع في، ولذلك يبدأ الشك في الإمام ثم يأتي إلى النبوة ثم يصل الشك إلى الألوهية ثم بعد ذلك يوجد ويقول لا إله والحياة مادة. ومن هنا يرى كثير من أن الماركسية هي متفرعة من مدرسة ديكارتية التي أعطت للشك مجال واسع. وكلام الإمام أبو زهرة هو انتقاد للشك الذي لا يبتني على علم. أما إذا أنا شكيت بسبب دليل علمي وبسبب برهان يقيني هذا لا يسمى شك. ولذلك يقول خاض الكثير من الغربيين في نسبة هذه الرسائل الطبية إلى جابر بن حيان وإلى إمامه الإمام الصادق، وادعوا أنه انتحلها. وادعوا الأوروبيون أنها لم تكتب في القرن الثاني. الأوروبي لا يتحمل أن إمام حفيد للرسول الأعظم يأتي ويملي على جابر بن حيان رسائل في الطب، وهم يزعمون بأن لا دور للحضارة الإسلامية أبدا في الحضارة الأوروبية في الجانب العلمي. التعصب الأوروبي كما قال مالك بن نبي رحمه الله يقولون انتقلت إلينا العلوم الطبية من اليونان إلى الأوروبية إلى بريطانيا الأوروبية. قال قلت في حوار دار بيني وبين روجي جارودي، وكان مالك بن نبي في آخر حياته، قلت له أين هذه الفجوة؟ الحضارة اليونانية الأوروبية بينها وبين الحضارة الأوروبية في القرن العشرين مسافة أكثر من 1000 سنة. ألا تعرف أنه في هذه الفترة جاءت حضارة إسلامية؟ قال الذي أعرف أنه لا يوجد أي دور للإسلام في إرفاد الحضارة الأوروبية لا في الجانب الطبي ولا الفيزيائي ولا الكيميائي. فبينت له فخجل وطأطأ رأسه وقال ما علمونا هذا في المدارس الأوروبية. ذلك الغرور الأوروبي نتج من هنا. وأنا لا أتعجب في الحقيقة من مشكك أوروبي يشكك في رسائل لحفيد رسول الله الإمام الصادق، لكن أنا أتعجب من إخواننا الوهابية وهم من المسلمين، هم من أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب من الجزيرة العربية، من أتباع مذهب إسلامي وإن كان عنده انحرافات، ولكنه لا يخرج في رأي مذهب آل البيت عن دائرة الإسلامية، هم من أهل القبلة في رأي علماء الجعفرية. فكون رجل من أهل القبلة يشكك في رسائل الإمام الصادق هذا هو العجيب. أما أن يأتي كارل بروكلمان أو مستشرق ألماني أو فرنسي أو بريطاني ويشكك في انتساب هذه العلوم إلى الإمام الصادق، فهذا ليس غريبا عنه بعد أن شك في وجود الله وبعد أن شك في وجود عيسى عليه السلام، فليس غريبا أن يشك في أن هذه الرسائل للإمام الصادق ولتلميذه جابر بن حيان. نذهب إلى الفاصل ثم نواصل البحث في تدوين مذهب الآل حسب منهج أهل السنة لا حسب منهج الوهابية.
فكر كلمة مثل ما الكلمة الإيجابية ما تضيع، الكلمة السلبية أيضا ما تضيع. مثل ما الكلمات ما تضيع، المواقف والأعمال والجهود لا تضيع. فكر يوم من الأيام أنا مشيت خطوة ما تقدم، بمقدار الخطوة تقدم. أي جهد تبذله فهو يبقى لك، إن كان في الخير، إن كان في الصلاح، إن كان ضمن المعادلات التي خلق الله الكون وخلقك عليها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن
تشاهدونه في الأوقات التالية. قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نأتي إلى النقطة الثالثة في كتاب المرحوم الإمام أبو زهرة رحمه الله، وأتمنى من إخواننا من الوهابية أن يرجعوا إلى كتاب الإمام أبو زهرة، ونأسف أسف كبير بأن الكتاب لا يوجد على النت، بينما نجد أن النت مليء بكتب إحسان إلهي ظهير. لماذا؟ لأنه الأموال الوهابية بالملايين تدعم كتب الشيخ إحسان الله بهير وتحرم كتب الشيخ محمد أبو زهرة، وشتان ما بين الشخصيتين، بين إمام العصر عند أهل السنة في هذا العصر وبين الشيخ إحسان الله ظهير الذي وإن كان عالما رحمه الله ولكن لا يرتقي علمه إلى مستوى الإمام أبو زهرة بإجماع السنة والشيعة والوهابية. نأتي لنتعرف على فقه الإمام الصادق بقلم الإمام أبو زهرة. وإذا أراد الواحد أن يكتشف الفرق بين المنهجين، المنهج الوهابي والمنهج السني، وأنا قد شرحت الفرق بينهما في كتابي رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية بشكل مفصل، إذ أن أكثر الكتاب يتناول هذه القضية. ينظر كيف تناول الشيخ محب الدين الخطيب فقه الإمام الصادق، أو الشيخ السالوس في كتاب فقه الاثني عشرية كيف تناول فقه الإمام الصادق، أو الشيخ ناصر القفاري كيف تناول فقه الإمام الصادق في كتابه أصول الشيعة الجعفرية، وينظر كيف تناول الإمام أبو زهرة فقه الإمام الصادق في كتابه الإمام الصادق. فيقول رحمه الله في الصفحة 1200 في كتابه الإمام الصادق، يذكر ما ملخص الكلام، أن الرواية عن الإمام الصادق، تأمل في كلامه، الرواية عن الإمام الصادق كثير، الذين نقلوا فقه الإمام الصادق هم كثير، ويتكلم في البداية عن فقه الإمام الصادق في كتب أهل السنة كخطوة أولى، ماذا روى أهل السنة عن الإمام الصادق. فيقول رحمه الله بأن أهل السنة الذين عاصروا الإمام الصادق ومن جاء بعدهم نقلوا لنا عن الإمام الصادق الكثير من الكلام والكثير من الروايات المدونة في كتب أهل السنة. الآن ما زال الإمام أبو زهرة يبحث عن كتب الإمام الصادق، عن مذهب الإمام الصادق، عن فقه الإمام الصادق، عن تفسير الإمام الصادق، عن عقائد الإمام الصادق في كتب أهل السنة، ولكن هو يعترف من خلال استقراء قام به، والأمر مهم. انظروا إلى هذا المحقق العظيم، في العصر الحديث الوهابية كتبت عشرات الكتب عن الجعفرية في وقت أصبح الكتاب الجعفري بين المنتشر في العالم، السيدي منتشر في العالم، بينما الشيخ المرحوم الإمام أبو زهرة يشتكي في كتابه بأنه لم يجد منابع كثيرة للجعفرية، وأنه تعب من قراءة المطابع الحجرية، ويقول ليت الجعفرية طبعوا كل كتبهم إلى كتب مطبوعة حديثة، إذ أنني حينما أقرأ مذهبهم لأعرف الحقيقة أتعب كثيرا في قراءة المطابع الحجرية، لأن المطابع الحجرية متعبة كثيرة الأخطاء. الغريب أننا نجد في هذا العصر، كيف لو عاش الإمام أبو زهرة إلى هذا العصر، كتب كتابه عن الإمام الصادق قبل عشرات السنين، ومع هذا تعب تعب شديد ووصل إلى نتائج معتدلة، بينما نجد أن الوهابيين في هذا العصر كتب الشيعة متوفرة بين أيديهم ولكن ما أنصفوهم أبدا. يقول ما رواه أهل السنة عن الإمام الصادق كثير، ولكن يقول أقولها صريحة، وهذا اعتراف الإمام أبو زهرة، أنها لا تكفي أن تكون فقها متكاملا عن الإمام الصادق، لأنها بحيث أن هذا المذهب يصبح معروف الأطراف كما هو موجود عند أهل السنة، فقه الإمام مالك وفقه الإمام أبي حنيفة وفقه الإمام الشافعي. قال نعم، سنرسم صورة مسخرة عن آراء الإمام الصادق، عن فقه الإمام الصادق، ولكن لا تستطيع أن تصل هذه الصورة بصورة متكاملة كما هي موجودة عندنا، صورة الفقه المالكي عن مالك، فقه الشافعي عن الشافعي، فقه الحنفي عن الحنفي، عن الإمام أبي حنيفة، الفقه الحنبلي عن الإمام حنبل. الروايات لا تكفي لتصوير صورة فقه كامل. هو يعترف بأن الحصول على مذهب متكامل من جميع النواحي لا يمكن. قال ربما تصور لنا، هذا تعبيره، الروايات الموجودة عن الإمام الصادق في كتب أهل السنة أننا أمام محدث كبير، إمام كبير في الحديث، لأنه يذكر أن الإمام مسلم روى عنه، مسلم النيسابوري وأصحاب السنن الأربعة، وبين أن الذي لم يروي عنه هو فقط البخاري، أما بقية أهل السنة فقد رووا عن الإمام الصادق. ولكن يقول هذه الروايات لا تكفي لتكوين مذهب. ولماذا؟ يبين الإمام، ويجب أن نعرف أن الإمام أبو زهرة تعب كثير في كتابة هذا الكتاب، وإن وقع في أخطاء كثيرة، ولكن هو يبين أنه بعد أن كتب الإمام، كتب عن الإمام ابن تيمية، وبعد أن كتب عن الإمام زيد، وبعد أن كتب عن الإمام أبي حنيفة، وبعد أن كتب عن الإمام الشافعي، وبعد أن كتب عن الإمام ابن حزم، قال آخر إمام كتبت عنه الإمام الصادق. قال ليس في المقدمة، ليس لأنني أعتقد والعياذ بالله أنه أقل ممن ذكرته، ولكن لأنني أهاب الإمام الصادق، فهو إمام كل هؤلاء الذين ذكرتهم، هو إمام الإمام زيد، وهو إمام الإمام أبي حنيفة، وهو إمام الإمام الشافعي، وهو إمام الإمام ابن تيمية. هذا في رأي الإمام أبي زهرة. ثم يقول أنني بذلت من الجهد في الكتابة عن الإمام الصادق وعن الجعفرية ما لم أبذله في بقية المذاهب بسبب قلة المنابع في ذلك العصر، لا يتحدث عن عصرنا، بسبب قلة المنابع وبسبب كثير من الأمور التي اصطدمت بها أثناء البحث عن هذا المذهب. ثم يبين نقطة مهمة، ما هي الأسباب في رأي الإمام أبي زهرة التي جعلته يقول بأن ما هو موجود عن الإمام الصادق في روايات الكتب الخمسة، أنا عندما أقول الكتب الخمسة أستثني البخاري لأنه لم يروي عن الإمام الصادق، وفي غير الكتب الخمسة، كتب العشرة، يعني إذا أدخلنا ما رواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن الإمام الصادق وما رواه الإمام ابن أبي شيبة عن الإمام الصادق من غير الكتب الستة، فستكون من غير الكتب الخمسة باعتبار أن البخاري لا يدخل معهم، فستكون هنالك المئات من كتب الحديث عن أهل السنة روت عن الإمام الصادق. ولكن هو يقول أن هذا لا تكفي، لأن تكوين المذهب يحتاج أن يكون هنالك تلاميذ. فيقول، يضرب مثال الإمام أبو زهرة، يقول هنالك مثلا محمد بن الإمام محمد بن الحسن الشيباني ألف كتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير وكتاب السنن الصغير والسنن الكبير، هذه الكتب، أو كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير، هذه الكتب بيّنت أن هنالك مجموعة من التلاميذ قاموا بتنقيح مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبي حنيفة، كما صنع الإمام محمد بن الحسن الشيباني في مذهب الإمام أبي حنيفة، فألف الجامع الصغير والجامع الكبير. قال هذه التلاميذ الذين يفرعون الأحكام مما يسنه الإمام ومن أقوال الإمام وكليات الإمام ويستخرجون المسائل من كلامه، هؤلاء لا يوجدون بشكل موسع في كتب أهل السنة. ويضرب مثال مثل مذهب، قال مذهب الإمام الصادق عندنا، يعني في كتب أهل السنة، كمذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد المصري. الليث بن سعد كان إمام عندنا من أئمة أهل السنة، ولكن لم يكن له تلاميذ خرجوا ونقحوا مذهبه كما وجد للإمام مالك وكما وجد للإمام أبي حنيفة. فيقول أنا بحثت في كتب أهل السنة فلم أجد هنالك تلاميذ قاموا من أهل السنة بمجهود كبير في خدمة مذهب أهل البيت ومذهب الإمام الصادق في كتبنا، في كتب أهل السنة. ثم بعد ذلك يتجه إلى اتجاه آخر، فيبين أنه إذا كان في كتب أهل السنة لا يوجد فقه كامل فكيف نحصل على فقه الإمام الصادق؟ يتساءل الإمام أبو زهرة. إذا كان ثم بعد ذلك يبين أننا أجمعنا أن الإمام الصادق أجمع أهل السنة هو أعلم الناس باختلاف الناس، هذا في رأي أهل السنة. قال نحن لا نرى بعصمته كأهل السنة، ولكن نعتقد أنه كان أعلم الناس في زمنه في الفقه في العقيدة في التفسير في الأخلاق. قال فكيف نعتقد أنه الأعلم ثم بعد ذلك لا يوجد فقه كامل في كتبنا، بل فقه ناقص؟ أين تلامذة الإمام الصادق؟ أين الذين نقحوا؟ لا يوجد في كتب أهل السنة. فيقول إذن ولكن لا نلتمس، هذه عبارته، أولئك التلاميذ عندنا أهل السنة، فلا نعثر على تلاميذ كبار نقحوا مذهب الإمام الصادق في كتب أهل السنة، ولا يمكن معرفة فقه الإمام الصادق بصورة كاملة، وإن كان يمكن معرفته بصورة ناقصة. إذن لابد أن نبحث عن فقه الإمام الصادق من خلال إخواننا الجعفرية. هنا انتقل الإمام الصادق في الفصل البعدي إلى البحث عن الإمام الصادق في فقه الجعفرية. فنأتي إلى النقطة الرابعة بعد أن بين الإمام أبو زهرة بأننا بحاجة إلى الشيعة الجعفرية لأجل معرفة فقه الإمام الصادق، بعد أن لم نجد هنالك تلاميذ مثل محمد بن حسن الشيباني في مذهب أبي حنيفة خدموا مذهب الإمام الصادق من أهل السنة. فنأتي إلى الجعفرية فيعقد فصل فقه الإمام الصادق في كتب الجعفرية بعد أن عقد الفصل الذي قبله فقه الإمام الصادق في كتب أهل السنة، فيقول ولذلك، يقول بالحرف الواحد في الصفحة 200، ولذلك لابد لأجل التعرف على فقه الإمام الصادق من الرجوع إلى الشيعة الجعفرية، لأنهم مستمسكون بالقول بأن فقههم ينتهي إلى الإمام الصادق وسائر الأئمة الإحدى عشر. ثم يقول وتعد هذه الكتب، الآن دخل إلى الكتب الجعفرية، يقول بدأ يبحث في الكتب الجعفرية بطريقة سنية لا بطريقة إخواننا الوهابية. يقول فعندما اتجهت إلى المذهب الجعفري اكتشفت شيء، كما أنني حينما دخلت لأبحث في كتب الحنفية وجدت أن الحنفية يرجعون إلى كتب معينة في معرفة فقه الإمام أبي حنيفة، وهي كتب محمد بن حسن الشيباني الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير، وهي الكتب المعروفة عند الحنفية، فوجدت أن هنالك كتب أربعة عند الجعفرية أستطيع من خلالها أن أفهم فقه الإمام الصادق، وهي كتاب الكافي للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للسطوق، وكتاب الاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي، وكتاب تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي أيضا. قال حينئذ بدأت أبحث، انظر إلى المنهجية العلمية للإمام أبي زهرة في ذلك العصر، وكيف انتكست الطريقة الوهابية التي انتهجها أخواننا الوهابية في دراسة الجعفرية. فكان الأولى للوهابية أن يبدأوا من حيث انتهى الإمام أبو زهرة، لا أن يرجعوا إلى الخلف، ولا سيما أن عندهم من المنابع للجعفرية ما لم يحلم بها الإمام أبو زهرة أن يحصل عليها في عصر كان هو كما صرح يقول أأسف كثير أن أكثر ما عندي من منابع القليل منها مطبوعة، وأكثر كتبي عن الجعفرية هي من الطبعات الحجرية. وأنت تعرف أنا عندي في مكتبتي الخاصة بعض الطبعات الحجرية، والله أنها متعبة جدا، وأنها لا تقل في التعب عن الطبعات عن المخطوطات القديمة. فهو يقول هذه الكتب الأربعة، ثم بعد ذلك لا ينهج منهج التشكيك ويأتي ويقول أن كما قال الشيخ أبو إحسان الله يرضى رحمه الله من إخوان الوهابي، وكما قال الشيخ بن باز، وكما قال الشيخ عثيمين، بأن كل ما في كتب الأربعة هي أساطير نسبت إلى الإمام الصادق. يأتي ويقول نحن نبحث عن مذهب الإمام الصادق في الكتب الأربعة كما بحثنا عن مذهب الإمام أبي حنيفة في كتب السنة، فيما ما هو موجود عنه عن محمد الإمام محمد بن حسن الشيباني الجامع الصغير والجامع الكبير. فيقول بدأنا نبحث وندرس فوجدنا أن علماء الأصول من الجعفرية وقال هم جمهور الجعفرية يرون بأن الكتب الأربعة تحتوي على الغث والسبيل، وبدأنا نحاكم الجعفرية بما يرون لا بما نرى. وهذه هي المنهجية والفرق المنهجي بين الإمام أبي زهرة وبين المرحوم الشيخ بن باز وبين المرحوم الشيخ حسان الله ظهير وبين أخواننا من علماء الوهابية، أنهم يريدون أن يحاكمون الكتب الأربعة حسب قواعد علم الرجال عند أهل السنة، بينما الإمام أبو زهرة يقول رجعنا إلى الكتب الأربعة وحاكمنا هذه الكتب حسب منهج الجعفرية لا حسب منهج السلفية أو حسب منهج أهل السنة أو حسب منهج الوهابية. قال ثم وجدنا أن عندهم لمعرفة مذهب الإمام الصادق كتب أخرى. قال فوجدت أن عندهم كتب غير الكتب الأربعة مثل وسائل الشيعة للحر العاملي ومثل المستدرك على وسائل الشيعة للمحدث النوري ومثل بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي ومثل المستدرك على بحار الأنوار، فماذا قال؟ انظروا إلى الإنصاف. قال رجعنا فوجدنا أن المسافة بين الإمام الصادق وبين المجلسي، بين الإمام الصادق وبين الحر العاملي، بين الإمام الصادق وبين الأسرى المحدث النوري مسافة بعيدة. فقلنا وبحثنا ووجدنا أن هؤلاء المتأخرين من بعد الكتب الأربعة رجعوا إلى كتب قديمة متقدمة عن زمانهم، وعلمنا أنه لا يمكن أنهم ينقلون هذه الكتب بدون واسطة. فرجعنا إلى منابع المجلس، من أين استقى؟ ما زاده المجلس عن غير ما في الكتب الأربعة عند الشيعة الجعفرية؟ ما زاده المحدث النوري في المستدرك عن غير ما هو موجود في كتب الأربعة الكافي والكليني وكتب وكتابي الشيخ الطوسي؟ فوجدنا أننا لا يمكن أن نشكك وأن نشكك في كل ما جاء عن المجلس، ورأينا أن علماء الجعفرية يقولون ليس في كل ما ورد في بحار الأنوار أو في مستدرك الوسائل أو في الوسائل أو في المستدرك على بحار الأنوار أو في المستدرك على الوسائل، ليس كل ما في هذه الكتب هي كلام الإمام الصادق، بل هنالك منهج عند العلم الرجال عندهم يبين الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة من الرواية الموثقة. فمشينا على هذا المنهج وبدأنا نكتشف مذهب الإمام الصادق. حينئذ اكتشفنا مذهب الإمام الصادق وعرفنا ما هو مذهب الإمام الصادق. إذن هذا هو الامتياز. ملاحظة مهمة، الغريب بين المنهجين، الوهابية تشكك في الكتب الأربعة وتقول أن الكتب الأربعة القديمة مكذوبة على الإمام الصادق، والإمام أبو زهرة يقول لا ينبغي الشك في الكتب المتأخرة، يعني كتب المحدث النوري. المحدث النوري لنم نبحث ما هي منابع المحدث النوري في المستدرك الوسائل، من أين اقتبس كتبه فيما ينقله عن الإمام الصادق، لا أن نشكك في كل ما نقله المحدث النوري عن الإمام الصادق. هذا هو المنهج الذي مشى عليه في كتبه، وهذا هو الفرق بين منهج العلماء الذين يبحثون عن الحق بتجرد كامل ومنهج أخوان الوهابية الذين يريدون هدم المذهب الجعفري بأي وسيلة، بطريقة غير علمية وبطريقة غير ممنهجة. نأتي إلى النقطة الخامسة وهو عنوان عنونه الإمام أبو زهرة رحمه الله، منهج الصادق وأصول الفقه عند الإمام الصادق كما يرى الإمام أبو زهرة. تعرفون أننا حسب قراءتنا لكتاب أبو زهرة، أبو زهرة يقول ويصرح أنني أعتقد أن الإمام الصادق مجتهد كالمجتهدين، لا أعتقد بعصمته، وهذا رأي الإمام الصادق، رأي الإمام أبو زهرة. ليس إشكالنا على الوهابية أننا نريد أن نلزمهم أن تقولوا بعصمة الإمام الصادق، لكم دينكم ولنا دين، لكن لا تحرفوا، لا تحرفوا كتب الجعفرية. قولوا أن الإمام الصادق مجتهد كما يقول الإمام أبو زهرة، ولكن لا تتلاعبوا وتشوهوا صورة المذهب. اعتبروا أن الإمام الصادق إمام من أئمة الاجتهاد وليس إمام من أئمة العصمة، كما رأى الإمام أبي زهرة، قال أرى أن الإمام الصادق أعلم أهل زمانه، كان مجتهدا عظيما، استنبط الأحكام وعرف الأحكام. قال وأختلف مع الجعفرية في أن الإمام الصادق لم يكن أصلا كان معصوما، ولكنني ليس معنى ذلك أن أستنقص من فقه الإمام الصادق، فالإمام الصادق هو إمام عظيم عندي. هذه عبارة الإمام أبي زهرة، إمام عظيم، سواء قلنا أنه معصوم أو لم يكن معصوم فلن يقلل هذا عندي، هذه عبارة أبي زهرة، من مقام فقه الإمام الصادق، لأنه فقه مبني على أسس علمية وأسس يقينية وقواعد لغوية وأصولية وكلامية وفقهية تجعل الإنسان يحترم إجمالا الإمام الصادق. الجعفرية لا يطالبون الوهابية أن يقولوا بعصمة الإمام الصادق، فالله سبحانه وتعالى لم يطلب يفرض على أحد أن يوحده بالقوة، بل جعل لا إكراه في الدين. فالإنسان مخير أن يصلي أو لا يصلي، ولكنه يعدم إذا ترك الصلاة لأنه ترك فريضة إسلامية. ولكن الجعفرية يقولون انصفوا الإمام الصادق، اجعلوا الإمام الصادق كما جعله الإمام أبو زهرة على الأقل. أما أن يأتي عالم وهابي ويقول أن الإمام الصادق كان كاذبا والعياذ بالله، أو أن يأتي عالم وهابي ويقول أصلا كالإمام ابن تيمية ويقول الإمام الصادق ليس عنده مذهب، وينفي هذه الموسوعات الكبيرة المنقول عنه، هذا التراث الكبير من البحار إلى مستدرك البحار إلى مستدرك الوسائل إلى الوسائل إلى الكتب الأربعة إلى ما رواه الصدوق، دلائل الصدق إلى علل الشرايع، كتب الصدوق كثيرة شيخ الصدوق، ويأتي ويقول كل ما نقله هؤلاء عن الإمام الصادق كذب، فهذا ظلم الجعفرية وظلم الإمام جعفر الصادق. هذا هو كلام الإمام أبو زهرة. الإمام أبو زهرة يتفق مع الوهابية في نقاط، وهو أنه يقول الإمام الصادق ليس معصوم، يتفق معهم بأن الإمام الصادق كان مجتهدا، ولكن يقول لو أن الإمام الصادق كان فقيها مجتهدا لم يكن معصوما، فإن هذا لا يقلل من حاجة الأمة الإسلامية إلى فقه الإمام الصادق، من حاجة الأمة الإسلامية إلى استنباطات وإلى نظرات الإمام الصادق في القرآن الكريم. لماذا الوهابية لا تستغني عن المجتهدين من أهل السنة مثل أبي حنيفة مثل أحمد بن حنبل؟ إننا نعيش مشكلة، وهذه تجربتي حينما كنت وهابي، ليتني كنت أعتقد في الإمام الصادق كما يعتقد فيه الإمام أبو زهرة أنه إمام عظيم مجتهد، بل كنت أعتقد أنه كاذب، بل هو إمام الكاذبين، إمام من أئمة الكذب، بل أن الإمام البخاري رحمه الله يروي عن الجميع ولكن يترك الإمام الصادق. ليته قبل الإمام الصادق كمجتهد، لم نعد نطالب الآخرين أن يروا المقامات التي أعطاها الله للإمام الصادق من النص عليه كالسادس من الاثني عشر، ومن القول بعصمته لأنه عدل القرآن باعتبار أنه لا يزال الدين قائما باثني عشر، تعاملوا معه كمجتهد، ولكن للأسف الوهابية لا تقبل ذلك. يأتي ويشرح أصول الإمام الصادق حسب المنهج السني طبعا، باعتبار أن أبو زهرة يرى أنني اطلعت على أصول الاستنباط عن الإمام الصادق ورأيت أن القواعد الأصولية التي نرى أن الشافعي أسسها موجودة في كلام الإمام الصادق، موجودة في كلام الإمام الباقر، ونقل عنه الشيعة في قواعد الدين وفي سواء في أصول الفقه أو في أصول الدين. ويقول: من خلال قراءتي لفقه الإمام الصادق في الصفحة 13 و200 في كتاب الإمام الصادق، أنني وجدت أن الإمام الصادق يقرر هذه قواعد الاستنباط عند الإمام الصادق. وطبعا كلمة الاستنباط أنا لا أستخدمها كعقيدة لي، أنا أعتقد أن الإمام الصادق معصوم وأنه من الأئمة الاثنى عشر، ولكنني أنقل كلام أبي زهرة، لأن كلام أبي زهرة كلام أصلا يتبنى هو. يقول أن الإمام الصادق يقرر أن الكتاب هو أصل هذا الدين وأنه مقدم على السنة، هذه قاعدة الاستنباط عند الإمام الصادق كما يراها إمام أهل السنة. ويرى الإمام الصادق حسب القواعد التي بناها أن السنة لا يؤخذ بها إذا خالفت القرآن. ومن قواعد الإمام الصادق رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يوجد أي حكم لا يوجد في القرآن الكريم. ومن قواعد الإمام الصادق كما يراها أبو زهرة أنه ما من أمر اختلف فيه أحد إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تستطيع العقول وعقول الرجال أن تدركه. ومن قواعد الإمام الصادق أنه ما جاء يوافق كتاب الله فهو قوله، نصيحة نصحها المتأخرين من بعده، وما جاء ونقل عنه يخالف كتاب الله فهو لم يقله. ثم يقول: هذه النقول وهذه القواعد الموجودة عن الإمام الصادق تكون لدينا في الجملة ثلاث قواعد أساسية في منهج الإمام الصادق في استخراج الأحكام واستنباط الأحكام. أولا، أن الإمام الصادق يرى أن القرآن هو الأصل في كل ما في الأحكام الشرعية، وأن كل ما في الأحاديث إنما ترجع إلى القرآن. ثانيا، يرى الإمام الصادق أن علم القرآن يحتاج إلى دارس عميق النظر ليدرك كل ما فيه، لأن الإمام الصادق يقول: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه الرجال. فيرى أن الناس لا يبلغون هذا نتيجة لنقص في عقولهم لا لنقص في القرآن. هذه بعض القواعد، حتى نأتي إلى الفصل الثالث لنتحدث عن بقية الكلام حول هذا الموضوع، ولكن الحصة الثالثة مخصصة لاستقبال التلفونات، ونرجو أن تكون الاتصالات والأسئلة في موضوع البرنامج حتى لا يتحول البرنامج إلى كشكول فيؤدي إلى الهرج والمرج. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي دخل الجنة. أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نحن في انتظار أسئلة السائلين إلى أن يأتي سؤال. يقول الإمام أبو زهرة في تقرير قواعد الاستنباط عن الإمام الصادق باعتبار أنه يراه مجتهد، ولكن المشكلة نحن لا نريد أن نفرض على الإمام الصادق أن يرى رأينا في الإمام جعفر الصادق، ولكنه الأصل أنه حينما يعتقد أنه مجتهد يقرأ فقه الإمام الصادق كما هو، سواء اعتقد بعصمته أم اعتقد باجتهاده، المهم أن لا يحرف هذا الفقه. فكونك تحرف كلام الإمام الصادق هذه مشكلة أخطر من المشكلات الأخرى التي تؤدي إلى تحريف العقائد وتحريف المسائل الأخرى. القاعدة الأخرى، يقول الإمام زهرة من خلال قراءتي لكلام الإمام الصادق اكتشفت أن الإمام الصادق يرى أن القرآن مقدم على السنة فهو الذي يحكم عليها. ثم يقول وإن هذا يدل على أن الصادق قد بين منهج استنباطه في نظرنا، وأن نجد أيضا أن الصادق رضي الله عنه قد تكلم في الناسخ والمنسوخ، فذكر أن في السنة ناسخا ومنسوخا، وذكر قواعد عدة سوف نذكرها إذا وجدنا مجال، وإلا سوف نعالجها في الحلقات القادمة لنستمر في البحث عن كتاب أبي زهرة. والآن نستقبل الأسئلة السائلين، أرجو أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع، وإلا كما كررت لست ملزما أن أجيب عن أي سؤال خارج الموضوع. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
معنا السيد مهدي من العراق، تفضل.
سيد مهدي، حياكم الله سماحة العلامة الدكتور عصام العماد، وبارك الله فيكم على ما تقدم من هذه المعلومات القيمة فائدة لكل المسلمين في العالم ونصرة لمذهب أهل البيت.
عفوا، كما يبدو الصوت لم يكن واضح، أنا لم أسمع الصوت، الصوت عندي لم يكن واضح ولم أفهم ماذا قال السيد مهدي من العراق، والصوت انقطع كما يبدو. على العموم حتى يأتي اتصال آخر إن شاء الله، عاود الأخ السيد مهدي من العراق يعاود الاتصال لأني لم أسمع كلمة من كلامه، حتى يأتي اتصال، إلى أن يأتي اتصال أن يعيد السيد مهدي اتصاله نكمل الحديث. فالشيخ الإمام أبو زهرة يبين بأن الإمام الصادق تحدث في كتب الشيعة، ويبين أننا لا نشك في هذا الكلام، ما نقله الشيعة الإمام الصادق لا نشك فيه، ويبين أن الإمام الصادق يرى أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، وبهذا يتبين أن الإمام الصادق رضي الله عنه تكلم عن الناسخ والمنسوخ، ولقد جاء في حديثه مع الذين تحدثوا، ينقل رواية ما حوار دار بين الإمام الصادق وبين مجموعة من الزهاد الصوفية في عصره، سألهم الإمام الصادق عن علم الناسخ والمنسوخ من القرآن، وسألهم الإمام الصادق وقال لهم أيها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكم القرآن من متشابهه الذي فيه ضل من ضل وهلك من هلك من هذا؟ فقال الصوفية للإمام الصادق لنا علم في بعض الناسخ والمنسوخ لا في كله. فقال لهم الإمام الصادق فمن هنا أتيتم، يعني أن الإمام الصادق قل ما دمكم أنكم تعرفون بعض الناسخ والمنسوخ ولا تعرفون الكل، من هنا وقعتم في انحراف وفي أخطاء، وما دمكم تعرفون بعض الأحكام المتشابه والمحكم ولا تعرفون الكل فحينئذ سوف تقعون في انحراف. فيقرر يقول أفهم من كلام الإمام الصادق وحواره مع الزهاد من الصوفية أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وأن فيه محكما ومتشابها، وأن البحث المتشابه هو الذي ضل فيه أفهام هؤلاء الزهاد من الصوفية. والأمر الثاني أفهم من كلام الإمام الصادق والكلام لأبي زهرة أنه يمنع المجتهد في الدين من ألا يجتهد فيه إلا إذا كان على علم كامل بالناسخ والمنسوخ من القرآن، وكذلك أن يعرف أمور أخرى حتى لا يفتي بحديث قد لحقه نسخ. ويقول هذه نظرات استعراضية ليست نظرية استقرائية كاملة استقراء تام لما جاء عن أصول الاستنباط عن الإمام الصادق، هذا تعبير الإمام أبي زهرة. ويبين أن الإمامية كانت لهم أصول وبحوث الجعفرية في مناهج الاستنباط، وينسبون ما يقررون فيها إلى الأئمة الإحدى عشر رضوان الله عليهم، وقد كتبوا في ذلك الكتب الكثير من كتب أصول الفقه، وصاروا مع كتاب الأصول من أهل السنة. وجدت تشابه بين فقه الأصول الفقه عند أهل السنة وبين أصول الفقه عند الجعفرية الكلام لإمام أهل السنة، سواء ما كتب عن أصول الفقه من فقهاء أهل السنة أو ما كتب عن أصول الفقه من المتكلمين من أهل السنة، وجدت هنالك متشابهة وعفوا لحظات معينة، ثم بعد ذلك نعود لنصلح فقط بعض هنالك خلل فني نصلح، ثم نعود بعد ذلك لنستقبل اتصالات المتصلين.
قل يا رب وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مطعم، ذلك المبعوث طاف وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على العموم نحن في انتظار اتصال المتصلين، ولأجل كما تعودنا أن هذه الحصة تكون للمتصلين، وإلى أن يأتي متصل يرى الإمام أبو زهرة بأن أصول الاستنباط عند الإمام الصادق كما قرأت روايات الإمام الصادق، أن الإمام الصادق يرى بأنه في الأمر الأول الاعتماد على القرآن، ثم السنة النبوية، ثم العقل، ثم الإجماع، ويذكر ينقل روايات. طبعا هذه تبقى وجهة نظر الإمام أبي زهرة، أنا لا أريد أن أقول أن كل ما في كتاب الإمام أبي زهرة هو صحيح، ولكن أريد أن أقول ليت الوهابية أنصفوا ما الجعفرية حتى بنفس المستوى الذي أنصفهم الإمام أبو زهرة. فيقول الاستنباط عندهم الكتاب أولا، ثم السنة ثانيا، ثم العقل، ثم الإجماع، في حين أن الوهابية يرون أن الشيعة لا يؤمنون لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالعقل ولا الإجماع. الإمام أبو زهرة يقول إن أصول الاستنباط عند الجعفرية كما علمهم الإمام جعفر الصادق هي الكتاب، ثم في الدرجة الثانية السنة، ثم العقل، ثم الإجماع. ثم يقول وإن هذه النصوص المنقولة عن الإمام الصادق يستفاد منها أمور، منها يذكر أمرين. الأمر الأول اعتمادهم على العقل إذا لم يكن نص، إذا لم يوجد نص من القرآن ولا من السنة فإنهم يعتمدون على العقل. معنا الأخ حافظ من العراق، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه المنتجبين. السلام على الأخوة في فضائية أهل البيت، تحية اعتزاز وتقدير إلى سماحة الدكتور الداعي الكبير المجاهد عصام العباس. لقد أثار الوهابية الشكوك وهذه نظريتهم في الشك، وأنا أقول وبكل صدق أنهم على خطأ، ومن كلامهم أن نهج البلاغة هو ليس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما هو مصنوع ومنحول وموضوع عن طريق الشريف الرضي رحمه الله. ويا سماحة الدكتور لو تسمح لي وإليكم الحقائق التالية. أعتقد في الحلقة السابقة سألكم عواد من السعودية، لك عواد من السعودية، وقال لكم لماذا لم تنظر العرور، وأنا أقول من هذا المنبر إذا كان يسمعني العرور فليجب علي. أولا ابن السكي وهو ابن أكابر أهل اللغة نقل الخطبة الشقشقية في كتابه فقه اللغة، وتوفي سنة 244 هجرية، في حين أن الشريف الرضي توفي سنة 404 هجرية، أي ب 160 سنة قبل وفاته. وكذلك أن الشقشقية موجودة في تصانيف الشيخ عبد القاسم البلخي البغدادي المعتزلي قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة. أما عن المسعودي في مروجه الجزء الثاني صفحة 377 نقل خطبة في ذم أهل البصرة توفي سنة 346، أي قبل وفاة الشريف الرضي ب 58 سنة. ابن قتيبة الدينوري المتوفي سنة 276 في حين توفي الرضي في 404، أي قبل وفاة الرضي ب 128 سنة. في عيون الأخبار صفحة 153 أخبار الطوال الجزء الثاني 236، وفي الإمامة والسياسة الجزء الأول صفحة 154 الخطبة 26 40 خطبة عن الإمام علي يصعب تفصيلها لضيق الوقت. الجاحظ قال في البيان والسبيل المتوفي سنة 256 وتوفي قبل الرضي ب 148 سنة الجزء الثاني صفحة 170، وقد ذكر ستة خطب في كتبه يصعد يذكرها. ابن علي ربنا الجلسي في العقد الفريد الجزء الرابع صفحة 328، أي متوفي سنة 335، أي قبل وفاة الرضي ب 70 سنة. وقد نقل 13 خطبة عن الإمام عليه السلام. الواقدي المتوفي سنة 207
حافظ جزاك الله خير، لو تحاول تختصر ولو قليل، لأن عندنا منتظر في التليفون. العفو منك فقط، هنالك منتظر. العفو منك يعني خاطرك يعني.
نعم
تفضل.
أنا أقول كفى للطاعة الجديمي والعريضي، يقول كفى الآن النجس والنجس المنجس، وكفى لجماعة عن المسلمين وبالأم محمد عبد الوهاب يقول ان مسيلمة الكذاب يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله في الديار السنية الجزء الثاني 44، وكذلك يقولون ان علي قاتل الرياس الان الديانة وهو القائل فزت ورب الكعبة. واقول وقالت جمعاني الذي ذكرت وليانا اخي الدكتور ان جعفر الصادق ما ساني كذاب، وأقول لطه الدلال المخضرم في المخابرات والسياسة وأمير ذباحين في اليوسفية واللطيفية انك تسعى وراء الحكام والسلاطين للريال والدولار. كفى يا عرور والمرايكي وطار الدنيك والله يا شيخ كفروا كل المسلمين المعتدلة ولا شاعرة ولا مانية والشوافية وعلماء الاثار وبقواهم جماعة كبراء العلماء مسلمين. انتظروا من كلاد النار جاء بها نص الشريعة برهانا وتبيانا. عليكم ولعنة عليكم ولعنة الجبار ما طلعت شمس وما اوقدوا في الكون نيرانا. ما لكم كيف تحكمون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. وانا لله وانا واليه راجعون. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. جزاك الله خير اخ حافظ بارك الله فيك على هذه المشاركه المفيده. معنا الاخ السيد مهدي من العراق. العفو يعني على التاخير والعفو على الاتصال الاول لم اسمع ولكن الان تفضل سيد مهدي من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. حياك الله سمعت العلامة الدكتور عصام العماد.
بارك الله فيك نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم. تفضل.
لا إن شاء الله لأنك من الرافعين راية المناصرة لأهل البيت والحق.
نسأل الله أن نكون كذلك إن شاء الله يعني يدعونا. تفضل.
أنا أتكلم الآن عن علم الإمام الصادق وطب الإمام الصادق. يقول ويليام هيرشي وهو يعزو الدورة الدموية لابن النفيس. وابن النفيس تعلم الطب من الإمام من الفضل ابن عمر الذي علمه الإمام الصادق وهو يشير له بالدورة الدموية. يقول الإمام الصادق المعدة تذهب بالطعام إلى الكبد في عروق كالمصفى وهذا رد عينه يشير إلى الدورة الدموية والإمام هو الذي اكتشف الدورة والإمام الصادق هو الذي اكتشف الجراثيم الذي تنقل العدوى. جاء ذلك في كتاب توحيد المفضل. يقول لا يكلم أحدكم مجذوما إلا على بعد فر من المجذوم كالفرار من الأسد. وفي انتقال الوراثة عن طريق الجينات ينقل منديل عن نظريات الوراثة وقد سبقه الإمام الصادق بذلك حيث سأله أبو بصير يا ابن رسول الله مرة يخرج الولد من بطن أمه يشبه عمامه ومرة يشبه أخواله فقال له نصفة الرجل بيضاء ونصفة المرأة صفراء إذا تغلبت نصفة الرجل يخرج الطفل يشبه أعمامه وإذا تغلبت نصفة المرأة يخرج الطفل يشبه أخواله. يذكر جاء في كتاب جابر بن حيان التوحيدي الذي يشير إلى الإمام سيدي ويحلف به ويعتبره مصدر للإلهام له ويقول في مقدمة كتابه الأحجار وحق سيدي لولا أن هذه الكتب باسم سيدي صلوات الله عليه لما وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد. وذكر له المستشفق كرارس ناشر كتبه في العصر الحديث 40 مؤلفا وأضاف ابن النديم في القرن الرابع عشر الهجري 20 كتابا أخرى. ويقول ابن النديم طول علمت 300 كتاب في البتة. أكل هذا من الإمام الصادق أن ابن حيان هو الذي يعتبر جليل بيت العرب الذي يسميه الرازي جليل بيت العرب وتعتبر أوروبا أن أول ما جابر ابن حيان أن استحق في التاريخ رقم كيميائي.
المهم السيد مهدي عفوا كأنه حدث انقطاع ما أدري قطع كأنه انقطع الخط عفوا. معنا الأخ علاء من العراق. تعاود اتصال سيد مهدي عيد الاتصال إذا كان حدث خلل عنك أو الأخ علاء من العراق تفضل.
على السلامة.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. شلون السلام لك كسرة المقرن المباركة التي تعطى عالم محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الإمام الصادق وقضية الأئمة عليهم السلام أثرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال إن أهل البيت إلا من مات المؤمن مقتول. هذا واحد. أن أهل البيت محمد من أيام رسول الله ولحده أن العالم و نحن في حالة غريبة كلمة من هذه أجل الله تعالى صلى الله عليه وسلم وذلك أهلا الله معلم
السيد علاء من العراق العفو لو لو تصلح الميكروفون عندك يبدو ان هنالك خلل في الجهاز الذي اتصلت فيه لان الصوت متقطع يعني. تفضل واصل لعل الصوت يصلح. صوتك ليس مفهوم عندي ولكن تفضل. يبدو ان الصوت انقطع. نرجع الى الكلام لان في الاتصال الماضي تكرر الحديث عن الشيخ عدنان عرعور. وانا اقول ان الوهابية ينقسمون الى قسمين. اخواننا الوهابية ينقسمون الى قسمين. قسم الوهابية المتطرفين وقسم الوهابية المعتدلين. وانا اشهد لله من خلال تجربة رجل كان وهابيا ان الكثير من الوهابيين لا يرضون بمنهج الشيخ عدنان العرعور في معالجة الجعفرية. كثير من الوهابيين يتأذون من طريقة الشيخ عدنان عرعور في طرح المذهب الجعفري ويرون بأنه يشوه سمعتهم. فلذلك نحن لا نستطيع أن نحمل إخواننا الوهابية في العالم الإسلامي ما يذكره الشيخ عدنان العرعور. والدليل على ذلك أننا نجد أنهم ردوا عليه. الآن عندنا الشيخ ربيع المدخلي وهو أعلم وأكثر مقام عند الوهابية من الشيخ عدنان عرعور. كتب كتاب موجود على النت يتهجم على الشيخ عدنان عرعور وينتقده ويتهمه بالكذب وأنه زور كثير من كتب الوهابية ويقول أنه لا يتعامل مع كتب الوهابية بأمانة وأنه يكذب على الوهابيين. فإذا كان الشيخ ربيع المدخلي يتهم عدنان عرعور وهو إمام الوهابية في هذا العصر أنه يكذب على الوهابية، فهل نثق في رجل يكذب على أتباع الوهابية فيما يقوله عن الجعفرية؟ إذا كان الشيخ ربيع المدخلي يتهم الشيخ العالم عدنان عرعور يتهمه أنه يكذب، ونحن نعرف أن ربيع المدخلي هو عالم سعودي من أئمة الوهابية في العالم يقول والله أنك تكذب علينا وأنك تزور كتبنا وأنك لست وهابيا وأنك لا تمثل الوهابية، حتى أنه الآن أنزل رسالة يطالب علماء الوهابية في العالم أن يمنعوا الشيخ ربيع المدخلي أن يتحدث باسم الوهابية وأن ما يقوله عن الوهابية هو كذب. إذن نحن لا نقول. وكذلك طه الدليمي يوجد عالم وهابي العلامة الشيخ أمين وهو عالم من علماء الوهابية معروف الشيخ أمين الحدى في كتابه فقه الآل يرد على طه الدليمي ويبين أنه يكذب وأنه في كتابه أسطورة المذهب الجعفري لم يكن موفق. إذن فالحمد لله أن الوهابية معنا. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. الأخ أحمد من ليبيا تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عماد أريد أن أسألك سؤال.
يا شيخ عماد أريد أن أسألك سؤال.
وأريد الإجابة بوضوح والآن.
المهم أنا سأجيبك بعد أن أستقبل اتصالات ليس لا لأن عندي اتصالات أخرى. تفضل سأسجل سؤالك. تفضل.
هل يا الله بدون يا علي شرك؟
هل يا الله
أريد إجابة واضحة
بدون يا علي شرك؟ تمام سجلت السؤال. معنا الأخ الأعظمي من العراق تفضل. قال هل يا الله بدون يا علي شرك؟ تفضل الأخ الأعظمي من العراق تفضل. الأخ الأعظمي من العراق تفضل.
عندي استفسار وسؤال.
الأخ الأعظمي من العراق تفضل.
أي أساس؟ أي نعم بس سؤالي على أي أساس مجرد الدافعون الدافعون الدافعون؟ أخي إحنا مذهبنا ما بيخطأ حتى بس ندافع.
على أي أساس؟
أنا راح أقرأ لك مقطع من كتاب ابن تيمية نخل السنة. ألو. في حقيقة لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسند إليه تعالى عن ذلك، وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاقل لا يستحق عقابا بل قد يعذب المطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم ويثبت العاقل طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون وأن الأنبياء غير معصوبين بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب وسوء الرأي. أنا سؤال حبيبي على أي أساس إحنا بس ندافع؟
طب جيد.
ألو؟
نعم نعم تفضل.
يعني إحنا ليش بس ندافع؟
تمام سؤالك يعني وصل سؤال جيد يعني في منتهى الأهمية. جزاك الله خير الأخ العظمي من العراق. إذن سأجيب عن السؤالين، سأبدأ من الأعظمي ثم أتي إلى الأخ أحمد من ليبيا. أما ما ذكره الأخ العظمي فأنا أقول ليس عيبا أن ندافع. الإنسان الإمام الصادق الإمام الباقر الإمام علي كان يدافع، الأنبياء دافعوا عن الحق، فالدفاع عن الحق لا أعتبرها أنها نقطة ضعف، بل إنها تبين أن الموقف الهجومي أحيانا ليس كل هجوم يعتبر سلب وليس كل الدفاع سلب، إنما طريقة الدفاع هي التي تحدد أن الدفاع خطأ، وطريقة الهجوم وأسلوب الهجوم هو الذي يبين أن الهجوم أفضل، فلذلك ليس مشكلة. هذا يبين أن مظلومية المذهب أهل البيت أنه دائما يدافع عن الحقيقة ولا يريد أن يهاجم الآخرين. وفي الحقيقة أن من أسباب استبصار الكثير، وأنا باعتبار أنني مستبصر الكثير، هو المنهج الدفاعي، لكن الدفاع الإيجابي لا الدفاع السلبي. أنا أعتقد أن هنالك منهج الدفاع السلبي خطأ، يعني أن أتنازل عن عقيدتي لأجل إرضاء المخالفين هذا دفاع سلبي، لكن أن أدافع عن الحق فهذا نوع من الجهاد، ليس مشكلة أن أدافع. تعرضت لهجوم من عدو فيجب أن تدافع، فلذلك الدفاع في نفسه ليس مشكلة، إنما الأسلوب التنازلي والدفاع التنازلي الدفاع السلبي هو الخطأ. فليس مشكلة أن ندافع عن المذهب وسنظل ندافع. الإمام علي هوجم في معاركه أصلا التي الثلاث كانت هجوم، كان في موقف دفاع، الإمام علي لم يهاجم على أحد، كان موقف الإمام علي في معارك ثلاث دفاع، والرسول أعظم في معاركه في بدر كان في حالة دفاع. الإمام علي كان يواجه شبهات حول شخصيته ويدافع، فالدفاع ليس مشكل، المهم أن لا تكون طريقة الدفاع طريقة سلبية تنازلية، بل أن تكون طريقة علمية إيجابية. أما بالنسبة لأحمد من ليبيا، أنا أقول يا أخي كما قاله إمام أهل السنة الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه في كتابه الإمام ابن تيمية، وهو يناقش الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ويناقش الوهابية، أن الوهابية وسعوا في مفهوم الشرك، توسعوا في مفهوم الشرك حتى كفروا المسلمين من السلفية، لأنني أعتقد أن السلفية غير الوهابية. السلفية لم يكونوا عندهم مفهوم عن الشرك كالمفهوم الموجود عند الوهابية، يعني أحمد بن حنبل من السلف، الإمام الطحاوي لم يكن عنده مفهوم، لما جاء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وكما يرى الشيخ أبو زهرة إمام أهل السنة وسع من مفهوم الشرك، فأصبح المسلم السني الموجود في مصر إذا ذهب إلى قبر السيد البدوي، هذا كما يقول أئمة أهل السنة، وقال يا سيدي كفروه وكونوا محاكم لمحاكمة ما في قلوب الناس. ثم قال الإمام أبو زهرة إذا كان المسلم السني الذي يذهب إلى قبر الإمام الشافعي في مصر يقول يا محمد بن إدريس الشافعي يصلي في المسجد كل صلاة ويقول الله أكبر، يؤذن المغرب فيؤذن الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، المسلم الشافعي يؤذن هذا الأذان، ثم يأتي أصلا ويصلي الصلاة، في كل صلاته يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ويسجد إلى السجود ويقول الله أكبر، ويذهب إلى الركوع ويقول الله أكبر، ويتشهد التشهدين، في التشهد الأوسط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول الله أكبر أكثر من 100 مرة، ويسبح الله أكبر بعد الصلاة أكثر من 100 مرة، ثم يذهب ويقول يا سيدي محمد بن إدريس الشافعي، فهل نحن في لحظة من اللحظات ننسى مئات التهليلات ومئات التشهد من المسلم السني ونكفره؟ قال أن هذه الفكرة هي التي جعلت الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه يستبيحون دماء أهل السنة في الطائف، ويستبيحون دماء غير الشيعة الذين قتلونهم في موقع التنومة في اليمن، وقتلوا أهل السنة في مكة، وأهل السنة يستبيحون. قال أنا أقول أن المشكلة أنه كما يرى أهل السنة أن المشكلة ليس هي في تفكير الشيخ محمد عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين من دون أن يعرف ما هي عقيدتهم، من دون أن يعرف أنهم لا يعتقدون بأن الله هو الخالق وأن الله. فإذن فالمشكلة يا أخي السيد أحمد من ليبيا أننا بحاجة أولا أن نطالب الوهابية بعدم تكفير أهل السنة حينما يزورون قبر الإمام الشافعي، أو حينما يزورون قبر الإمام أبي حنيفة في الأعظمية، أو قبر الإمام التيجاني في تونس، أو قبر الإمام البدوي في مصر، أو قبر الإمام العيدروس في اليمن، وهم من أئمة أهل السنة. فالذين يكفرون أهل السنة كيف تنتظر منهم ألا يكفروا الجعفرية؟ لذلك نحن نقول الإشكالية هي في فكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وليست الإشكالية في فكر أهل السنة أو فكر السلفية أو فكر الجعفرية. وبهذا نكون وصلنا إلى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد، وإلى لقاء آخر بإذن الله.